السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، مرحبا بكم في هذه الندوة الأولى إن شاء الله، والتي عنوناها بعنوان التربية الإيجابية بين متطلبات العصر ونفسية الطفل. إن شاء الله هذه الندوة نحب أنها تكون ندوة بشكل يعني دوري أو أسبوعي إن أمكن. طبعا هذا حسب يعني مدى تفاعلكم، مدى محبتكم للفكرة إن شاء الله. كما قلت إن شاء الله سأخذ مداخلة أولية، ثم بعد ذلك لمن يريد أن يأخذ الكلمة بالصوت يضغط على الصوت، ولمن يحب أنه يعلق كذلك فممكن كذلك نقرأ التعليقات المكتوبة. بسم الله، اللهم يسر يا رب. إذن هذه الندوة عنوناها بعنوان التربية الإيجابية بين متطلبات العصر ونفسية الطفل. ولو رأينا هذا العنوان سنجده متكونا من 3 أجزاء رئيسية. أولا التربية، وأضفنا لها إيجابية لنفرقها على طرق التربية السلبية. فعندنا التربية الإيجابية، عندنا متطلبات أو تحديات العصر، ولدينا كذلك نفسية الطفل. وسأخذ الأمر بهذه التراتبية. فسأتكلم أولا على مفهوم التربية، مفهوم التربية الإيجابية، ثم بعد ذلك سأتكلم على أهم متطلبات العصر أو أهم تحديات العصر، ثم أخيرا أنهي بأهم أقول يعني أهم الأشياء اللي هي متعلقة بنفسية الطفل، وبعض القواعد كذلك التربوية اللي ممكن أن نستكشفها من هذا الأمر. أولا كما قلت، فنبدأ بمفهوم التربية. هو في الحقيقة كلمة التربية كافية، لكن بكثرة ما نستعمل كلمة التربية في غير محلها فقد اضطررنا أننا نضيف التربية الإيجابية. أما التربية في معناها فهي كافية، وكل ما عدا ما سنتكلم عليه الآن هو في الحقيقة لا يدخل في إطار التربية، هو يدخل في إطارات أخرى، لكن اصطلاحا سنتكلم على التربية الإيجابية. إذا ما تعريف التربية متنوعة ومختلفة بشكل كبير جدا، هناك ربما العشرات من التعاريف، ومن خلال قراءتي وتجربتي الشخصية يمكنني أن أتكلم يعني على أن مفهوم التربية هو مفهوم رئيسي، لكن معظم التربويين يعني يقسمونه حسب المدرسة التي يأتوا منها. وأنا سأتكلم على مفهوم أو تعريف اللي هو حاولت أجمع فيه أغلب ما تشتت في غيره. إذا التعريف بشكل بسيط هو عبارة عن عملية منسقة تهدف لإكساب الطفل ما يحتاجه من قيم ومعارف ومهارات وسلوكيات تمكنه من الاستقلالية الذاتية والاندماج الصحي والمنتج بمحيطه. طبعا هذه كما ترون فهي عبارة على تعريف مركب، ونبدأ بأول كلمتين. هو عملية منسقة، فالتربية في أساسها هي عملية منسقة بين كل أطراف العملية التربوية. طبعا أطراف العملية التربوية لا يؤثرون بنفس المقدار، فهي كأنها دوائر، يعني هناك الذي في مركز الدائرة، ثم هناك دائرة صغيرة، ثم دائرة تكبر وتكبر وتكبر. فمركز الدائرة هم الأبوين، الأب والأم هم مركز الدائرة التربية، ثم بعد ذلك هناك الإخوة، ثم الأعمام، الإخوال، الجد والجدة إن توفر، وهكذا. إذن ثم الجيران وأصدقاء الوالدين وهكذا. إذا كل مرة سنجد أن هذه الدائرة تتوسع، وكذلك تأثيرهم يتوسع، وبالتالي فأهمية التنسيق تكون في مركز الدائرة. كلما ابتعدنا على مركز الدائرة كلما كانت الأهمية التأثير أقل، وكذلك أهمية التنسيق ربما تكون أقل. لكن مهم جدا أن تكون عملية التربية منسقة جدا بين الأبوين، كما نقولوا في المغرب واحد يشرق وواحد يغرب، هذه أسوأ ما يمكن أن نقوم به في تربية أبنائنا. إذا عملية منسقة تهدف، ما الهدف من هذه العملية؟ هو اكساب الطفل ما يحتاجه من 4 اشياء. اول شيء هو القيم، لان اهم ما يمكن ان نعلمه لاطفالنا هم القيم. الشيء الثاني هو المعارف، المعلومات التي والمعارف التي سيحتاجها. ثم الشيء الثالث هي المهارات التي سيكتسبها، واخيرا هو السلوكيات او العادات التي سيكتسبها كذلك في اثناء نضوجه، يعني في هذا التدرج في التربية. إذا قيم، معارف، مهارات، وسلوكيات تمكنه. وهنا غادي نتكلموا على رسالة التربية. رسالة التربية هي نقطتين رئيسيتين. إذا كيف أعرف أني نجحت في تربية ابني؟ إذا وصلت إلى هاتين النقطتين. النقطة الأولى أن ابني مستقل ذاتيا، عنده قدرة على الاستقلالية. طبعا نتكلم على الاستقلالية، نتكلم على المسؤولية، نتكلم على المبادرة، نتكلم على الثقة في النفس، نتكلم على أشياء كثيرة. ولو تحبوا أنا نتكلم كيف ممكن أني أزرع الاستقلالية في ابني، فممكن تكون ندوة ثانية. إذا الاستقلالية هذه تجمع الكثير من الأشياء، الاستقلالية الذاتية. والنقطة الثانية هي الاندماج الصحي والمنتج في المحيط. يعني كل طفل لازم ينضج ليكون شخصا قادر على الاندماج في محيطه، فاعلا ومؤثرا في محيطه. فبالتالي هما نقطتين رئيسيتين، لو استطعنا أن نصل لهما نقول أننا أحسننا تربية أبنائنا. وكذلك يمكن التوسع في مفهوم التربية والفرق ما بين التربية والغير تربية. هي ممكن نتكلموا على 3 مؤشرات رئيسية. فلو توجدت هات 3 مؤشرات في أي فعل نسميه فعلا تربويا، ولو انتفى محدد واحد من هذه المحددات فهو خارج من إطار التربية. فالمحدد الأول سأتكلم عليه هو محدد أن التربية هي عملية توجيه. هي عملية توجيه، أي أنها عملية تتسم بالإيجابية. فكل فعل سلبي اتجاه أبنائنا هو فعل لا تربوي. إذن أول شيء أن التربية هي عملية توجيه، وبالتالي هي عمل يتسم بالإيجابية، أي أنه يخلو من الإكراه، يخلو من السلطوية، من العنف بكل أشكاله. وكذلك فعل التوجيه أو محدد التوجيه يستلزم كذلك أول حاجة أنه يتسم بالإيجابية، وأنه كذلك فعل استراتيجي. فعل التوجيه هو فعل استراتيجي، أي أن نتائجه غير لحظية. وبالتالي نقول أن أي فعل له نتائج لحظية هو فعل لا تربوي. مثلا لو أن ابن كثير الحركة، فتأخذ معه يكفي كف على الوجه فيجلس في مكانه. البعض يقول لك هذا تربية، ولكن في الحقيقة هذه ليست تربية. أولا هو فعل سلبي يتسم بالإكراه. ثاني شيء أنه سيعطيك نتائج لحظية غير دائمة، غير مستدامة. بينما فعل التربوي أو فعل التوجيه هو فعل يتسم بالإيجابية والاستراتيجية. استراتيجية يعني أنه غير لحظي لكنه مستدام. يعني نتكلم على أنه سيتعلم بعد مدة طويلة من التربية، بعد مدة طويلة من التوجيه، بعد مدة طويلة والصبر، لكن عندما يكتسب هذه العادة مثلا فهي عادة ستتحول إلى جزء من شخصيته، سيقوم بها أنت موجود أو غير موجود، لا تصبح فعلا يعني مشروطا بوجودك أو مشروط بالوقت، بالوجود أو الوقت. وبالتالي فمهم جدا أن أول شيء أن هذا الفعل يكون فعل إيجابي، وأنه يكون فعل استراتيجي. هذه النقطة الأولى أو المحدد الأول، أن فعل التربوي هو فعل توجيهي أو عمل توجيه. النقطة الثانية أن التربية هي عمل متوازن أو يتسم بالتوازن. يعني لما الإنسان يعمل على تربية أبنائه فهو يعمل على تنمية متوازنة لكل مكوناته. يعني نتكلم على 3 مكونات رئيسية متفق عليها، وهي الجسد والعقل والروح. فلازم يكون عندنا استثمار متوازن في هذه الجوانب. وبالتالي هذا الاستثمار لو كان متزنا سيؤدي في الأخير إلى صناعة شخصية متسمة، شخصية سليمة، متسمة بالاستقلالية كما قلنا، فهذا مهم جدا. والمحدد الثالث اللي هو التوسع، أي أن هدف التربية في الأخير هو التطور والتحسن المستمر في كل جوانب الحياة، وبالتالي فالتوسع في المجال الشخصي، الاجتماعي، الجسدي، العلمي أو الدراسي، الأسري، المالي، الروحاني، فبالتالي هو إيجاد خيارات أكبر لأبنائنا. فالفكرة الثانية هي أن هناك تدرج لأبنائنا بحيث أنهم يستطيعون أن يجدوا خيارات أوسع في مجال الشخصي أو في كل مجالات الحياة، وهذا مهم جدا. إذا فممكن تكلموا على 3 محددات رئيسية للفعل التربوي، أنه فعل توجيه، أنه فعل متوازن، أنه يتسم بالتوسع، وهنا التوسع نقصد به التطور والتحسن المستمر. فهذه 3 محددات لمفهوم التربية. طبعا ممكن أن هذه المحددات نقول أنها هي التربية الإيجابية، وباقي أو السلوكيات التي تخرج على هذه المحددات الثالثة ممكن نسميها التربية السلبية، لكن عندي أنا هذه هي التربية، وما خرج من هذا النطاق فهو ليس داخلا في مفهوم التربية. هذه النقطة الأولى اللي حبيت نتكلم فيها، واللي هي مفهوم التربية الإيجابية، وأعيدها نحاولوا نتفكروها. إذن هي عبارة عن عملية منسقة، وقلنا أن التنسيق هنا كلما كان في مركز دائرة التأثير كان أقوى، كلما ابتعدنا كان أضعف. إذن عملية منسقة تهدف لإكساب الطفل ما يحتاجه من 4 أشياء. إذن ابني لازم ينمو ويتطور من خلال 4 أشياء: قيم، معارف، مهارات، وسلوكيات، بين قوسين عادات. وأن الهدف الأخير أو الرسالة من التربية هي الوصول إلى طفل عنده أو إنسان ناضج عنده استقلالية ذاتية وعنده قدرة على الاندماج الصحي والمنتج في المحيط. وقلنا أن هناك 3 محددات للفعل التربوي الرئيسية: الفعل الأول هو فعل التوجيه، والفعل الثاني اللي هو التوازن، والفعل الثالث اللي هو التوسع. نمشي للنقطة الثانية واللي هي أهم تحديات العصر. إذا التربية الإيجابية في عصر التحديات، طبعا هذا العصر مليء بالتحديات وبشكل كبير جدا، وأبنائنا لم يختاروا هذا الزمن الذي ولدوا فيه اللي هو يتسم حقيقة بتحديات كبيرة. ودائما أبدأ من قول المأثور على سيدنا علي، يقول لك: ربوا أبناءكم على غير شاكلتكم، فقد وجدوا لزمان غير زمانكم. وحقيقة أن زمان أبنائنا زمان صعب جدا، يتسم ب3 تحديات رئيسية ممكن نتكلم عليه. التحدي الأول اللي ممكن نتكلم عليه هو تحدي التسارع المعرفي. لو كنا يعني في الثمانينات أو السبعينات أو حتى التسعينات، ستجد أن المعرفة تتطور، صحيح، لكن تتطور بشكل بسيط. ممكن نفس المعلومة، نفس المعرفة تدوم لعشرات السنين. ثم كلما اقتربنا مع هذه الثورة العلمية الكبيرة، فأصبح هناك ما يسمى بالتسارع المعرفي. اليوم يتكلموا على أن هناك يعني تطور معرفي في كل لحظة، هناك يعني مراكز أبحاث في العالم يأتون بالجديد، وبالتالي أصبحت المعرفة في حد ذاتها، لو أننا تحفظنا على المعرفة الأساسية مثل الأرقام والحروف وكذا، أو القراءة أو الكتابة أو الحساب، فكل ما عدا هذه الأشياء الأساسية هي معرفة قابلة للتطور. وكل ما سيتعلمه ابنك الآن لو كان في مستوى ابتدائي أو إعدادي أو حتى ثانوي، فكل ما سيتعلمه الآن عند تخرجه من الجامعة سيكون هذه الأمور كلها أبسوليت، كلها وصلت أو غير قابلة للاستهلاك أو غير قابلة للاستعمال. هناك أشياء أكثر تطورا ظهرت، وأفكار أكثر تطورا، ومعارف أكثر تطورا. بالتالي فالأشياء اللي هم الأبناء ديالنا يعانوا منها، والتحدي اليوم أن المدرسة هي ما زالت مدرسة تقليدية تركز على الحفظ، مع أننا نعرف أن 99% من الأشياء التي سيحفظها ابنك لو كان مثلا في الرابع ابتدائي فلن يستعملها أو لن تكون أصلا صالحة عند التخرج. وبالتالي هنا النقطة اللي لازم نركز فيها إحنا كآباء وأمهات ومربين هي أن لا نركز على المعرفة أو المعلومة بل نركز على المهارة. مكان ما نعطيه يحفظ معلومات، لا، أنا أعلمه كيف يتعلم ذاتيا، أعلمه أهم استراتيجيات الحفظ، وأعلمه كيف تعمل الذاكرة، وهذه أمور اللي هي مهمة ورئيسية. فالتحدي هو التسارع المعرفي، والحل هو التركيز أكثر على الجانب المهاراتي. التحدي الثاني من تحديات العصر اللي ممكن نتكلم عليه هو تحدي شدة المنافسة. لو تكلمنا قديما، يعني حتى في عصر الأب مثلا أو أبائنا، سنجد أن واحد بالشهادة الابتدائية كان يجد عملا مرموقا، يعني بالشهادة الابتدائية. ثم مع الوقت أصبح الإنسان يحتاج إلى شهادة إعدادية، ثم بعد ذلك شهادة ثانوية أو البكالوريا، ثم الآن الإجازة والماستر والدكتوراه، وربما لا يجد عملا. وكل عمل مهما كان هذا العمل أو هذه الوظيفة أو ستجد فيها منافسة كبيرة جدا. وهذا يدعونا إلى أننا ندرب أبنائنا على مهارات التميز، يعني خصوصا ما نسميها بالمهارات، هناك ما يسمى بالمهارات الصلبة والمهارات المرنة لسوفت سكيلز. ما يعطي امتياز لأبنائي في المستقبل هم لسوفت سكيلز، يعني القدرة على المناقشة، القدرة على الحوار، القدرة على الإقناع، القدرة على التكلم أمام الآخرين، القدرة على الإبداع، فهناك القدرة على التواصل الجيد، فهم الآخرين. إذا هذه أمور كلها، القدرة على العمل الجماعي، إذا لسوفت سكيلز هذا مهم جدا في هذا العصر. والتحدي الثالث اللي ممكن نتكلموا عليه هو ثورة الاتصال والتواصل اللي جعلت أبنائنا اليوم مع الهاتف، يعني الطفل منذ 3 4 5 سنوات تجد أمامه الهاتف والشاشة، فبالتالي هو بيتك. كنا نقول أن بسبب ثورة الاتصال أصبح العالم قرية صغيرة، لكن الحقيقة أنه أصبح بيتا زجاجيا، ليس حتى قرية وليس حتى بيتا، هو بيت من زجاج، الكل يرى الكل. وبالتالي فمهم جدا أن أبنائنا ركزوا ليهم في تربيتنا على مفهوم القيم، لأن الكل يرى الكل، وقيم كلما كانت قيم الإنسان يعني أصيلة في نفسه استطاع أن يعيش بهذه القيم، أما الآخر الذي ليست له قيم سيعيش بقيم الغالب دائما المغلوب، وهنا المغلوب نفسيا يعيش بقيم الغالب. فننتبه لهذا الأمر. إذن أهم تحديات العصر من وجهة نظري، أول حاجة اللي هو التسارع المعرفي وعلاجه بالتركيز على المهارات، التحدي الثاني هو شدة المنافسة وعلاجه بتقوية الجانب المهارات المرنة، والتحدي الثالث اللي هو ثورة الاتصال والتواصل وحله في تنمية وتقوية وتأصيل القيم في نفوس أبنائنا. نمشي إلى ثالث نقطة وهي الحاجات النفسية. إذا تكلمنا على التربية والتربية الإيجابية في عصر التحديات وتأثيره على الحاجات النفسية، إذا الحاجات النفسية هي كثيرة كثيرة جدا في بالنسبة لأبنائنا، لكن سأتكلم على 4 حاجات لأعتبرها الأكثر أهمية، لكن دائما علينا العمل وفق النظام اللي تكلمنا عليه، لأن التربية هي فعل متوازن بين العقل والجسد والروح، فلازم استثماري في أبنائي يكون متوازن ما بين هذه 3 أشياء لإشباع هذه الرغبات والحاجات النفسية والاجتماعية. إذا الحاجة الأولى يمكن تكلموا عليها جميعا هي لما أقول الحاجة، هذه الحاجة إذا سددت وإذا أشبعت كانت قوة لأبنائنا، وإذا لم يقع هذا الإشباع أو لم يقع هذا هذا العطاء من جانبنا بحيث نسد هذه الحاجات، فتتحول هذه الحاجات إلى تحول هذه الحاجات إلى نقول إحنا ثغرات يستطيع الآخرون التأثير من خلالها في أبنائنا، خصوصا في مرحلة المراهقة. فأنا أعتبر أن قدرتنا على إشباع هذه الحاجات النفسية هو في الحقيقة حماية لأبنائنا في المستقبل. فبالتالي كلما استطعت أنك تشبع هذه الحاجات استطعت تعطي حماية أكبر لابنك في المستقبل. إذا الحاجة الأولى هي الحاجة للحب، ولما نقول الحب هي في الحقيقة كافية، لكن بسبب أن أشياء كثيرة دخلت على كلمة الحب فسنقول اشتراء يعني بيننا حب لا مشروط. ما معنى الحب لا مشروط؟ هو الحب الصافي الأبوي الخالي من التعلق والسيطرة. إذا كل حب يخلو من شيئين، من التعلق والسيطرة، هو حب لا مشروط. التعلق هو إنسان يتعلق بابنه كأنه الشيء الوحيد في الحياة. هذا التعلق يؤدي بنا إلى أننا نتصرف تصرفات سلبية تجاه أبنائنا، نحاول خنق أبنائنا، نحاول السيطرة عليهم، نحاول تحقيق أنفسنا فيهم. هذا خطأ، هذا ليس حبا. الحب هو عطاء للآخر دون دون تعلق ودون سيطرة، دون محاولة فرض سيطرة على أبنائنا. هي الفكرة أن تحب ابنك لأنه ابنك وكفى، ولا تحتاج أي تفاصيل أخرى. ما تقولش له أحبك لأنك مجتهد، أحبك لأنك متربي، أحبك لكذا، أو تحاول أن تجعل الحب نقطة فصال بينكما أو تفاوض. فالقاعدة الأولى احذر أن تجعل من الحب جائزة أو عقاب. احذر أن تجعل الحب جائزة أو عقاب، يعني هذه القاعدة الأولى، الحب نعطيه لأبنائنا في كل حالاتهم الإيجابية أو السلبية. الحب هو حب لا مشروط، حب أبوي لا مشروط. النقطة الثانية أو الحاجة الثانية اللي هي الحاجة للاهتمام، أبنائنا يحتاجون الاهتمام، والاهتمام هنا هو مثله مثل تلك القطع النقدية، من خلاله نجعل أبنائنا يفرحون. يعني أنت عندك قدرة أنك تشجع ابنك تفرح به من خلال الاهتمام. الحاجة للاهتمام تعتبر من أكبر الدوافع عند الأطفال للقيام بالسلوكيات السيئة، فتجد بعض المرات الطفل يقوم بسلوك سيء فقط لجلب الاهتمام، فهو يقول بطريقته الخاصة أنا هنا. ومرات كثيرة تجد أن مثلا الأب راه يتفرج في التلفزة، يشاهد التلفزة، والأم راها في يعني في المطبخ، والطفل يقرأ، فيقرأ أو يكتب، فتجد لا أحد يهتم به. ماذا يفعل هذا الطفل؟ يبدأ يأخذ أجمل كأس ويرميه في الأرض، فيرمي الكأس يتكسر، تجد كل الأعين أصبحت مسلطة على هذا الطفل. والطفل هنا ولو أنه ممكن يضرب، ممكن يشتم، لكنه في الأخير حصل على اهتمامك. فالقاعدة التربوية الثانية، أعطي اهتمامك للسلوكيات الإيجابية تتوسع، وتجاهل كل سلوك سيء يقتل. سيدنا عمر له قولة جميلة ممكن أن نقوم بإسقاطها في هذا الموضع. يقول سيدنا عمر: أميت الفتنة بالسكوت عنها. ألا تعطيها اهتمام، هذه الفتنة، هذا السلوك السيء لا تعطيه اهتمام، سيموت وحده. والأشياء اللي تحبها تكثر وتتوسع وتزداد أعطيها اهتمامك. يقول لك: ما تركز عليه يتوسع من نفس نوعه. النقطة الثالثة هي الحاجة إلى التقدير، وهذه حاجة كذلك رئيسية، الحاجة إلى أن الطفل يحس أنه مقدر. للأسف معظم الآباء يهمل هذه الحاجة من انطلاقا من مبدأ أنا أعرف مصلحتك خيرا منك، وبالتالي نهمل الأخذ الاعتبار في اختيارات أبنائنا وآرائهم، وهذا ينعكس على الشخصية، فيصبح عنده شخصية التابع المنقاد، الشخصية السلبية الذي لا يقوم بأي شيء حتى تخبره أن يقوم بهذا الشيء، وبالتالي يتحول إلى كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تكن إما، إذا أصلح الناس أصلحت، وإذا أفسدوا أفسدت. يعني هو الإما يتحول مع الوقت إلى شخصية مسلوبة تابعة ومنقادة كما قلت. فبالتالي مهم جدا أخذ آراءهم اختياراتهم، خصوصا في الأشياء اللي هي مرتبطة بهم، أشياء شخصية. بالتالي مهم جدا إشباع هذه الحاجة إلى التقدير، وستجد أن الذي لا يكون عنده هذه الحاجة غير مقدرة، ستجده بطريقة سهلة يتم ضمه إلى جماعات معينة، فقط يقول لي: أنت رئيس هذه الجماعة، فيفرح، وسهل يدخل إلى عصابة عن طريق الإغراء والتقدير الزائف. فالقاعدة الثالثة: اتفق مع أبنائك على القيم والقواعد الكبرى، واترك لهم مجال الاختيار في الأشياء البسيطة. مثلا لو أنا ذاهب إلى السوق، ما نقولش له: اشتري هذه اللعبة، لا، أنا سأقول له: مثلا عندك 10 دولار، ال10 دولار اختر فيها ما شئت من ألعاب. في اللباس مثلا سأتفق معه على نسبة كيف هذا اللباس يكون محتشما، مثلا طريق نوع اللباس، لكن سأضع أخطأ سأضع الخيار له في اختيار اللباس اللي يحب، الألوان اللي يحب. فمهم جدا أن يحس الطفل أنه مقدر، حتى في الأمور اللي هي عائلة. مثلا لو احنا كعائلة نحب نروح الرحلة، فمن المهم جدا أن ناخذ بعين الاعتبار كذلك آراء أبنائنا. وآخر نقطة سأتكلم فيها، وهي الحاجة للانتماء، وهذه حاجة كذلك رئيسية، حيث وجود البيئة الإيجابية والداعمة له الأثر الأعظم في بناء الشخصية السليمة لأبنائنا. هذه البيئة، أنا لما يجيوا عندي آباء ويكلموني على التمارين المنزلية والحفظ وكذا والنجاح المدرسي والساعات الإضافية، ساعات الدعم، فنقول لي: أنا دورك الأهم ليس أنك تدير ساعات دعم لأبنائك، لو أن هذا ممكن يكون مساعد لو كانوا الأطفال يحتاجون، لكن الأهم هو أنك توجد البيئة الداعمة الخالية من الإرهاب والخوف. فمهم جدا إيجاد هذه البيئة اللي هي تحسس الطفل بالانتماء، ونقول له: باش تعرف ابنك عنده انتماء للمنزل ولا لا، شوفه في وقت الفزع، في وقت الخوف، هل يذهب إلى المنزل أم يذهب عند خالته، عمته، صديقه، صديقته، أيا كان، أين يذهب في وقت الخوف؟ لو كان أول شيء يفكر فيه يذهب إلى المنزل، فحقيقة هو يحس بالانتماء. فأوجد هذه البيئة، وافسح لهم مجال الخطأ والتعلم، هذا أمر مهم جدا. فالقاعدة الرابعة: أوجد البيئة الإيجابية للأبناء، وأفسح لهم مجال الخطأ والتعلم. فهذو كانوا 4 حاجات، مع 4 قواعد تربوية. إذا عندنا الحاجة إلى الحب، وقلنا القاعدة: احذر أن تجعل الحب جائزة أو عقاب. الحاجة الثانية تكلمنا عليها هي الحاجة للاهتمام، وقلنا: أعطي اهتمامك للسلوكيات الإيجابية وتجاهل كل سلوك سيء. ثم تكلمنا عن الحاجة للتقدير، وهي الحاجة الثالثة، قلنا: اتفق مع أبنائك على الإطار العام، القواعد الكبرى والقيم، واترك لهم مجال الاختيار في الأشياء التفصيلية، وخصوصا الأشياء اللي هي مرتبطة بحياتهم الشخصية. وآخر شيء وهو الحاجة للانتماء، وقلنا أن القاعدة هنا هي إيجاد البيئة الإيجابية للأبناء الخالية من الإرهاب والخوف، والتي تفسح لهم فيها مجال الخطأ والتعلم. بارك الله فيكم، يسر الله أمركم. لو يحب أحد يتدخل أو يأخذ الكلمة، مرحبا، أنا أنهيت يعني المداخلة الأولية، ولو عندكم سؤال يعني مكتوب نجيب عليه إن شاء الله. اللي يحب يتكلم مرحبا. يحب يتكلم يضغط فقط على مكان الصوت ويتكلم. تفضل. أو يمكنك كتابة تعليق كذلك.
السلام عليكم
أهلا وسهلا ومرحبا.
أستاذ، بارك الله فيك على هذه الجلسة وهذه الندوة الرائعة، نشكرك جزيل الشكر، بارك الله فيك.
حفظك الله ورعاك إن شاء الله.
أستاذ، في السؤال تاعي اسمنا شوية أميل إلى منهاج المونتيسوري، وفي
جميل.
المونتيسوري لا يوجد الثواب والعقاب للطفل، فكيف ننسق في هذا الجانب؟ اسمه أنه نأخذ الأمور الحسنة في منهاج المونتيسوري ونضيف لها أمور نفسية وهكذا، كما نقولوا معززات وحوافز للطفل به يتعلم. بارك الله فيك أستاذ.
حفظك الله ورعاك. مرحبا أستاذ، مرحبا. طبعا هي منهج ماريا مونتيسوري يعتبر من أجمل المناهج، خصوصا في السنوات الأولى في التربية، وخصوصا أنه يركز على الجانب المهاراتي. وقلنا أن من الأشياء اللي هي تحديات العصر هو التسارع المعرفي، وبالتالي المعرفة ما بقاش عندها قيمة على المدى الطويل. وبالتالي مهم جدا كما قلنا أننا نركز على تنمية الجانب المهاراتي عند الطفل، وهذا مهم جدا. بالنسبة للفكرة اللي تكلمت عليها، هي هنا الثواب والعقاب لازم ناخذه في اتجاهين رئيسيين. يعني الاتجاه الأول، قلنا أن من الثواب هو الاهتمام مثلا. يعني هو لما ابني يقوم بشيء إيجابي، فأنا لما أهتم بهذا الشيء الإيجابي أقوم بتعزيز بهذا الأمر الإيجابي، بتتمين هذا الأمر. هذا التتمين يعني فالوريزي، إعطاء قيمة لهذا العمل. فهذه قاعدة كذلك، يقول لك كل عمل غير مثمن غير قابل للتكرار. يعني ناخذ مثال، طفل مثلا أخذ ورقة وهو يرسم وبذل مجهود في الرسم وكذا، فبعد ما أكمل هذه الرسمة وهو فرحان بهذه الرسمة، يذهب عند أمه مثلا في المطبخ، غير يعني مشغولة في المطبخ، تقول لها ماما ماما شوفها، انظري لهذه الرسمة مثلا. فأمه تكون مشغولة، تقول لي انتظر حتى أكمل مثلا. فهنا هل ثمنت هذه الأم عمل الطفل؟ لا، هي قامت يعني برفض هذا الأمر، أو على الأقل هذا ما سيشعر به الطفل. فبالتالي هذا العمل سيؤدي بالطفل إلى أنه يقول ولما أبذل مجهودا غير يعني مقدر من الأبناء. فالتتمين هو نوع من التتمين في حد نفسه، هو نوع من التحفيز. يعني إحنا نتكلم هنا على التحفيز أكثر منه، التحفيز على أكثر منه أجر وعقاب. ما الذي سيحفز الطفل على الإنجاز أكثر منه أجر وعقاب؟ فنحفزه عن طريق كما قلنا الاهتمام، عن طريق التثمين، ولا بأس عن طريق بعض الجوائز، ولكن لا نربط دائما الإنجاز بالجائزة. وهذا كذلك ممكن ناخذ ندوة ثانية ونتكلم على كيفية تنمية، نقول احنا الحافز الداخلي لدى الطفل. فكذلك هناك خطوات لتنمية هذا الحافز الداخلي. فبالتالي أنا بالنسبة للطفل الصغير، فنحاول نبتعد قدر الإمكان على مفهوم، يعني وأنا متفق نسبيا مع منهج مونتيسوري، على مفهوم يعني نقول الوعد والوعيد أو الجزاء يعني والعقوبة. يعني أنا متفق معه، لكن ممكن ناخذوها في ندوة أخرى. كيف ممكن يعني نقول تحسين، أو لا نقول إصلاح السلوك أو تعديل السلوك السيء عند الأبناء؟ فلو تحبه كذلك تكون عندنا ندوة كذلك. لا، تعديل السلوك بهذه الطريقة نتكلم عليها، كيف ممكن نعدل سلوك ابني دون استعمال أساليب الإكراه أو أساليب المعاقبة. فممكن نتكلموا على هذا الأمر كذلك لو تحبون، لكن الفكرة هي أن نتحول من مفهوم العقوبة، مفهوم الجائزة، لمفهوم زرع الحافز عند أبنائنا للبحث والتطور والنجاح. أتمنى أن الأمر واضح أخي، ما أعرفش واش جاوبت على سؤالك ولا لا.
بارك الله فيك أستاذ، جواب وافي وكافي، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. لو في سؤال آخر مرحبا، وطبعا أنا نحاول أن ما نطولش في هذه الجلسة أو في هذه الندوة، على أساس أنا سأترك لكم الاختيار لو تحبوا أي موضوع من هذه المواضيع اللي نتكلم عليها. وخصوصا أنا راح نتكلم في 3 اتجاهات، يعني في مجال التربية أو في إدارة الأسرة، في مجال التربية، وفي المجال لو نتكلم فيه في مجال تطوير الذات والتحسين المستمر، وفي مجال كذلك إنشاء وتطوير المشاريع. فممكن تكون عندنا ندوات في هذه 3 المواضيع اللي أنا أهتم بها بشكل كبير واللي أمارسها كذلك بشكل كبير. فممكن أننا يكون عندنا لقاءات، وطبعا المواضيع هي مقترحكم إن شاء الله. فلو ما زال هناك سؤال يمكن أي شخص ياخذ الكلمة. مرحبا، أنا فتحت للجميع. إذن لو ليس هناك، لو ما في أي سؤال، أشكركم على الحضور وبارك الله فيكم، يسر الله أمركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.